بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أحييكم إخوتي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، والحضور الكريم، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دروس ماضيات والحديث موصول، راوحنا عن قضية فقه الاختلاف وأدبه، ووقفنا عند جزئية تتصل بقضية العدل والإنصاف في التعامل مع المخالف دون أن نغمض حقه لأجل مخالفته، ودون أن نهدر فضله لأجل مباينته. وتاريخنا حافل بأن حتى أهل الفرق الذين خالفوا في مسائل متعددة، بعضها يتصل بأمر العقيدة، أفاد العلماء من علمه وفقهه وتبحره. ونأخذ مثالا كما ضربنا عن أن أئمة الحديث خرجوا للأثبات من أهل الخوارج، لأنهم كانوا يعتبرون الكذب من كبائر الذنوب التي يكفر صاحبها، قبلوا روايتهم وخرجوا لهم. وجدنا إماما مثل الإمام الزمخشري، وهو من أئمة المعتزلة، ورغم اعتداده بانتمائه إلى المذهب الاعتزالي، حتى إذا زار أحد الناس وطرق الباب فجاءه صبي يقول له: خبر أباك بأن أبا القاسم المعتزلي بالباب، يعني شديد الاعتداد بانتمائه إلى مذهب المعتزلة. وكان يقول: ولا يغرنك كثرة حساد المعتزلة، إن العرانين تلقاها محسدة ولا ترى للئام الناس حسادة. ومع هذا وشدة حملته أحيانا على أهل السنة، وصفه لهم بألقاب يعني وأوصاف شنيعة، ومع ذلك أثنى أهل السنة على علمه في مجال الإعجاز البياني واللغوي والبلاغي الذي تميز به في تفسيره الكشاف. والإمام الشوكاني على رسوخ قدمه في العلم يعني أفاد كثيرا من تفسير الكشاف، ويكاد يكون قد لخصه في كتابه فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية. الزمخشري يقول عن كتابه الكشاف: إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشاف، إن كنت تضغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كالشاف. ورغم هذا الاعتداد العلماء استفادوا، وقالوا: لولا الكوسج الأعرج لظل إعجاز القرآن بكرة، من حيث اللغة والإعجاز البياني. الكوسج صاحب اللحية القصيرة، والأعرج لأن إحدى رجليه قطعت بسبب الثلج في رحلته إلى الحرم، وأشهد من معه كما أشرنا في حلقة سابقة أنها لم تقطع في ريبة أو في حد من حدود الله. ومع كل هذه المواقف يعني تجد من البديع في تأملاته ونظراته في وجوه البيان والبلاغة بما لا يوجد عند غيره ممن صنف في التفسير. فأفاد العلماء أيما فائدة، إضافة إلى التفسير عنده أساس البلاغة، عنده الفائق في غريب الحديث والأثر. كل هذه الكتب دلت على رسوخ قدمه وتمكنه، فاستفاد العلماء رغم وجود الاختلاف. وكان هو يعني يشنع على قضية أن الانتماء دائما يجد من يتعرض له، إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم شرب الطلا وهو المحرم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم، مع أنه أيضا لم يسلم الناس من لسانه. ثم قال وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم، فمذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. الأفلح الأعلم مثقوب الشفتين، الأعلم مثقوب الشفة العليا، وأعلم مخروط من الأنف مارن، والأفلح مثقوب الشفة السفلى، ومثقوب الشفتين لا يستطيع أن يطبقهما لينطق الميم، فهو يشبه ندرته في أهل زمانه كندرة الميم لمثقوب الشفتين. زمخشري يعني له قدم راسخة وأديب وشاعر ومتمكن، وأفاد العلماء أيما إفادة في هذا الذي يعني أحسنه وجوده في الإعجاز اللغوي والبياني. وهلما جرة تجد عبر مسيرة التاريخ فحول من هؤلاء الأفذاذ لهم آراء ولهم مواقف، ولكن هذه الآراء لم تحمل العلماء يعني أو لم تجعلهم يقفون حجر عثرة دون الإفادة فيما أحسن فيه من علم وبرز فيه من معرفة. وهذا تمام الإنصاف والعدل الذي يعني تحراه العلماء في مسيرتهم التاريخية الطويلة. وأنا أجد إماما مثل الإمام الذهبي يعني مثالا يحتذى في العدل والإنصاف، وهو يتحدث أو يترجم لهؤلاء الأعلام في كتابه سير أعلام النبلاء، في كتابه التاريخ تاريخ الإسلام، وفي كتابه مختصر طبقات الحفاظ وغير، حينما يعرض للمآخذ التي أخذت على هذا العالم أو ذاك، يبين أن القصور من شأن البشر وأن الخطأ جبلة في الإنسان، ولكن لا ينبغي أن تهدر محاسن هذا الإنسان ويفاد منه وكذا وكذا وكذا. يعني وجدنا الإمام أحمد يقول في خراسان لم يعبر الجسر مثل إسحاق، ويعني بذلك إسحاق ابن راهويه، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. فهذا دليل على أن العلماء كانوا ينصفون بعضهم، وكل يأخذ من الطرف الآخر فيما أحسن فيه وجوده وأتقنه. وهذه من السنن الحميدة التي ينبغي على الدعاء وعلى طلبة العلم، على طلبة العلم وعلى من يعيشون في هذا الحق أن يقدموا نموذجا من هذا، لا يستعرضوا فقط أدب الاختلاف على المستوى النظري وعلى مستوى الخطب والمحاضرات ثم لا نجد لها أثرا يتجسد في أرض الواقع. فهذا تحدي يعني كبير. المشكلة الآن إن لم تكن أنت معي فأنت عدوي، من كان معي قديس من ليس معي إبليس. هذه الحدية في التعامل مع الموافق والمخالف في مثل هذه الآراء. رأينا في التاريخ الإمام الشافعي مع أحد حفاظ مصر يناظره ثم يختلف معه، فيقول عنه ما رأيت يعني عقلا أكمل ولا أفضل من عقل الإمام الشافعي. قال لي بعد أن اختلفنا يا فلان ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق على مسألة، وإن لم نتفق على مسألة. فكان أمر العدل والإنصاف إحدى المعالم الكبرى لفقه الاختلاف بين العلماء. وهذا يضيف إلينا قضية أخرى ينبغي أن نستصحبها في هذا السياق، أن العالم الذي عرف فضله وثراؤه وخدمته لدينه وأمته ما يقع فيه من اجتهاد أو خطأ فإنه يكون مغمورا في بحر حسناته وفضائله. وللأسف كثير من الشباب المتحمس إذا رأى من العالم الخطأ أو الهفوة أو الزلة، صحيح زلة العالم كما يقولون تهدم الدين، فإنه يجري هذه الزلة على سائر كسبه ولا يكاد يعترف له بفضل، فتغطي هذه المسألة على حسنات كثيرة، وهذا ليس من العدل وليس من الإنصاف في شيء. فنبينا صلى الله عليه وسلم ذكر في أمر حاطبة أن له من السوابق بشهود بدر ما جعل هذا الخطأ الذي تلبس به ينغمر فيه في فضل حسناته، وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يعني الإمام الذهبي في آخر ما ترجم به في تذكرة الحفاظ لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: وقد انفرد بفتاوى نيل من عرضه لأجلها وهي مغمورة في بحر علمه. فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه، فما رأيت مثله، وكل يؤخذ من قوله ويترك فكان ماذا. ولعله إن أراد بهذه الفتاوى التي نيل من عرضه لأجلها قضايا الطلاق، فإن هذه الفتاوى التي اعتبرت شاذة في ذلك الزمان تفتي بها المحاكم في كثير من عالمنا العربي والإسلامي صيانة للبيوت وحفاظا لهذه الأسر، وهذه من المآثر الجليلة لهذا الشيخ العلم الإمام العلامة والبحر الزخار. أيها الأحباب، هذه القاعدة التي أشرت إليها، وهي أن الإنسان لا يقاس بالخطأ الواحد أو بالاجتهاد الذي تنكب فيه وجه الصواب، وإنما ينظر إلى مجموع جهده واجتهاده وعطائه وفضله، فينغمر اليسير من خطئه في الكثير من فضله وحسناته. هذه القاعدة أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، حيث قال: وقد تقرر أن من قواعد الشرع وحكمة الإسلام أن من عظمت حسناته وكثرت فضائله وخيراته وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره ويعفى له ما لا يعفى لغيره، فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ثم ذكر هذا الأثر الحديث حاطبة، حديث حاطبة: وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال ملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وقال في شأن عثمان رضي الله عنه حين أخرج صدقته العظيمة قال: ما ضر عثمان ما عمل بعدها. وقال هذا موسى عليه السلام كليم الله ألقى الألواح وفيها كلامه سبحانه حتى تكسرت، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وعاتب ربه ليلة الإسراء فقال: شاب بعث بعدي يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. قال: ومع ذلك فربه يجله ويكرمه، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن كثيرا. فإذا أنت لا تحكم بجزئية، وإنما تحكم بالمعدل الكبير، الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. فالنظر دائما بالنسبة لأهل العلم ولعطائهم إنما تكون هذه الجزئيات مغمورة، والحكم يكون بالغالب الأكثر وليس بهذه الجزئيات التي لا يكاد يسلم منها أحد، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، إذ العصمة كما بينا أنها منتفية في حق البشر سوى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أيضا من هذه الآداب التي ينبغي أن تكون مستصحبة عند النظر بالنسبة لهؤلاء الأعلام هو أن نعلي من قيمة الحوار، يعني نتعاون في المتفق عليه ونتحاور في المختلف فيه. والحوار قيمة كبيرة، هي سبيل لإبلاغ هذا الدين ونشر رسالته وتوضيح حقائقه وتجلية غوامضه وإزالة الشكوك التي يلصقها به أعداء دينه. والله عز وجل ضرب لنا الأمثلة في حوار الأنبياء مع أقوامهم، حوار المؤمنين مع بعضهم البعض، حوار إبليس، حوار الملائكة، كله مملوء بهذه الصور من قضايا الحوار. والحوار حينما يكون بالمؤمن بين المؤمنين اكتفى فيه بالموعظة الحسنة، وحينما يكون مع غير المسلمين شدد على أن لا يكون إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. بعض الناس يعتبر دائما أن كل نوع من الجدال هو مذموم، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، لكن الجدال الذي ورد ذمه في القرآن هو على أربعة أضرب: أن يكون الجدال بغير علم ولا كتاب ولا هدى منير، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أو أن يكون جدالا بالباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، أو أن يكون جدالا عن أهل الباطل ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أو أن يكون جدالا بقصد العلو والاستكبار في الأرض: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وعليه فكل حوار يجري بقصد سليم وبمنهج موضوعي ويؤدي إلى خير فهو محمود وإن سمي جدلا، وكل حوار يجري بقصد سيء أو نسلك فيه مسلكا غير موضوعي أو غير متلبث بأدب الاختلاف فهو مذموم وإن سمي نصيحة. ولذلك قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إذن الحوار قيمة أساسية، وفي الحوار دائما في تبحث عن المشترك، تبدأ بالمتفق عليه قبل المختلف فيه. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني تبدأ دائما بالقضايا التي تشكل قاسما مشتركا، أرضية جامعة، تبدأ بالمتفق عليه قبل المختلف فيه. تعطي إمكانية الصواب عند غيرك كما هي لك. شوف الأدب في القرآن، الأدب كيف علمنا في وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني أحدنا مصيب وأو الثاني على باطل دون أن يعين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. فالتعبير في هذا السياق كله يلج في سياق أدب الحوار وأدب الاختلاف. كيف هدهد سليمان قال له: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين؟ قال: سننظر. ده الفرصة حتى يثبت يعني صدق ما قال، وهو من رعيته ومن جنوده التي حشرت له. فالإعلاء من قيمة الحوار كقيمة أساسية يتربى عليها المجتمع في محيط الأسرة، علاقة الوالدين بالأبناء يعلو من قيمة الحوار، حتى لا يكون المنهج منهج تلقيني أو منهج القهر من الآباء للأبناء. الحوار في مناهج التعليم أو في طرائق التدريس والتربية، حتى لا يكون التلقي قائم على الرؤية التلقينية التي تميت الإبداع والتجديد وتأتي بمقلدين من هؤلاء الشباب. الحوار أيضا بين كل النخب والشرائح المؤثرة في المجتمع: الدعاء، العلماء، الحكام، مؤسسات المجتمع المدني. نجعل الحوار قيمة أساسية، فيه في هذا الحوار احترام للرأي الآخر، احترام لعقول البشر، لا وصاية يفرضها الإنسان، لا ادعاء لامتلاك الحقيقة المطلقة، يعني ما أريكم إلا ما أرى، ولا ادعاء تملك الأشياء، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وإنما هنالك مساحة لمشتركات تكون بين الناس وبين الصواب قد يتاح لمن هو دونك في العلم والفضل. وبينا أن الله عز وجل علم فهم المسألة لسليمان دون داود، مع أنه آتى كلا منهما علما وحكما. وكذلك بالنسبة لموسى عليه السلام ركب البحر ولقي العبد الصالح، وظفر منه بثلاث مسائل، والعبد الصالح دون موسى في المرتبة والفضل بصرف النظر عن كونه نبيا أو وليا، فموسى من أولي العزم من الرسل. فالشاهد أن قيمة الحوار لابد من إعلاء شأنها، ولكن نستصحب مع هذا الحوار أدب الحوار. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فهذا الأدب. كان ابن عباس رضي الله عنه يقف عند باب زيد ابن ثابت، ويعني الريح تأتي عليه وينتظر، لا يوقظه ولا يقلقه في هجير الحر، وكان يرى أن هكذا ينبغي أن نفعل مع علمائنا. وكان زيد يطلب من ابن عباس يده ليقبل هذه اليد، يقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. فتجد من كل طرف يبادل الطرف في إطار اختلاف الرأي والحوار ذلك الأدب الراقي الذي يحفظ لكل الإنسان الحق في إبداء الرأي، ولكن مع إنزال المنزلة وإثبات الفضل. رأينا هذا في التاريخ، بعض الناس يريد أن يستغل الخلاف ويحول منه إلى تنافر قلوب. يعني في فرق بين اختلاف الرأي والفكر، وبين أن يتحول اختلاف الرأي والفكر إلى تنافر في القلوب، كما سمع أحدهم ابن المبارك وهو يشير إلى اجتهاد يخالف فيه اجتهاد الإمام أبا حنيفة، فتنقص من قدر أبي حنيفة، فعاجله ابن المبارك بالرد: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فالذي يناطح أبا حنيفة إنما يناطح صخرة، وليس معنى الاختلاف هو أن تهدر كل هذه الفضائل. رأينا نموذج من هذا الأدب الراقي في رسالتين متبادلتين بين الليث بن سعد والليث فقيه مصر. كان الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه قد ضيعوا مذهبه، وهو قرين مالك في طلب العلم. وهاتان الرسالتان يعني عرض لهما ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين، وكيف أن مالك كتب لأخيه الليث كتابا ملؤه الود ويفيض بالمحبة وينزله المكان اللائق به، ثم يبين له بعض الرؤى الفقهية التي ارتآها مما خالفت الفهم الصحيح كما يراها مالك، ثم بين مالك وجهة نظري، ثم ختم له بالدعاء له ورجاه ألا يترك له يترك الكتاب إليه، وإن كان له حاجة فإنه يسر. وعلى نفس القدر بادله الإمام الليث بن سعد، ثم بين مآخذه أيضا على مالك وعلى فتواه، وقدم نموذجا منه. أنا أختم أيضا بقصة رأيت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو من كبار أعلام الأمة الذين جعل الله لهم قبولا وافرا، كيف رد على الشيخ ناصر الدين الألباني في مسألة. الشيخ يعني وهو من أئمة الحديث الكبار الذين خدموا السنة خدمة جلة رحمهم الله رحمة واسعة، وتشدد الشيخ الألباني في مسألة جزئية تتعلق بوضع اليدين بعد الرفع من الركوع، واعتبر أن هذه بدعة يعني ابتدع أهل الحجاز وبدعة ضلالة وكذا وكذا. ثم الشيخ في رسالته أثنى على الشيخ ناصر الدين وبين فضله وخدمته للسنة، وبين الخطأ الذي وقع فيه، وقال لو تبين له هذه الأدلة التي بسطناها لعهدنا منه الرجوع إلى الحق، فهذا هو العهد به. كانت هذه الرسالة نموذجا لأدب العلم والعلماء التي نرجو من شبابنا أن يترسم خطى أهل العلم والفضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.